بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن يزيد القطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في بيان مفهوم الاقتداء وكيفية متابعة المأموم لإمامه في الصلاة، ومتى تقع أفعاله بعد أفعال إمامه. وهذا الحديث أصرح حديث في توصيف الاقتداء وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وأخرجه أحمد والطيالسي وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري قال: حدثني البراء وهو غير كذوب. والبراء صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الأسلوب لا يقصد به التثبيت، وإنما قالوا يقصد به مطلق الوصف، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: حدثني الصادق المصدوق قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع بعده سجودا. وفي رواية قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وعند مسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد وفي رواية أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته على الأرض ثم يتبعونه. وهذا الحديث أخرجه البخاري عليه رحمة الله تعالى في 3 مواضع. أخرجه في كتاب الأذان: باب متى يسجد من خلف الإمام، وفي باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، وفي باب السجود على 7 أعظم. هذا الحديث يدل كما قلنا على توصيف متابعة المأموم لإمامه في الأفعال، وأن المأموم لا يشرع في الركن الذي دخل فيه إمامه حتى يبتدئ به. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحنوا ظهورهم حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، بمعنى أنهم حتى ابتداء السجود بحنو الظهر لا يفعلونه. قالوا: وهذا دليل على أن المأموم لا يبتدئ بهذا الفعل حتى يبتدئ به إمامه حقيقة، أما أن يهوي معه ولو بعده فهذا خلاف الاتباع. أن يهوي معه يعني يشاركه في الهوي إلى السجود مع أن إمامه أخفض منه فهذا خلاف الاتباع. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكن الواحد منهم يحني ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد تلبس بالسجود بوضع جبهته الشريفة على الأرض. وقول البراء رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث حتى نرى، قالوا هذا محمول على وجهين: إما أن يكون على الرؤية الحقيقية، وهذا في من هو قريب من الإمام خلفه، بمعنى أنه يراه حقيقة قد وضع جبهته على الأرض. وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى، نعم، باب رفع البصر إلى الإمام في السجود. أو أن يكون محمولا على الرؤية العلمية، على الرؤية العلمية، قالوا وهذا، نعم، هو المتحقق في من هو بعيد عن الإمام ولا يراه حقيقة، بمعنى أن يغلب على ظنه أو يتيقن أن إمامه قد باشر السجود فيحني ظهره ليسجد، فيحني ظهره ليسجد. قالوا وهذا دليل على أن المأموم لا يشرع في هذا الركن حتى يبتدئ به إمامه. قالوا إلا أن يخشى المأموم أن يرفع إمامه قبل أن يلحق به، كأن تكون صلاة الإمام خفيفة، فإذا خشي ذلك فإن أفعاله تكون بعده ولو لم، نعم، يكن بعده في البداءة في الركن، في البداءة بالركن. فهذه قالوا منزلة بين الموافقة والمتابعة، منزلة بين الموافقة والمتابعة. كيف هذا؟ قالوا إنه شارك إمامه في الانتقال من الركن إلى ركن، من ركن إلى ركن، لكنه بعده، ففيه شيء من الموافقة وشيء من المتابعة، وشيء من المتابعة، لكنهم استثنوا ذلك. قالوا لو خشي أن يرفع إمامه قبل أن يلحق به فإنه، نعم، يصلي أو يتبعه في ذلك من غير تأخر، من غير تأخر. أما الموافقة فهي مكروهة كما سبق، فيكره للإمام أو للمأموم أن يوافق إمامه في أفعاله، واستثنوا من ذلك، نعم، الموافقة في تكبيرة الإحرام، فإنها لا تنعقد عند جمهور أهل العلم. وذهب الطائفة إلى أنها تنعقد صلاة المأموم لو وافق إمامه في تكبيرة الإحرام. واستثنوا من ذلك أيضا رحمهم الله فيما لو وافقه في السلام من الصلاة، فبعضهم ذهب إلى عدم صحة ذلك، إلى عدم صحة ذلك، وإن كان قول الأكثر القول بالكراهة، القول بالكراهة. قالوا إذا سلم مع إمامه فإنه يكره فقط. القول بأن ذلك لا يجوز قد قواه بعضهم، قالوا باعتبار ماذا؟ قالوا باعتبار النية للخروج من الصلاة من جهة أنك تخرج موافقا لإمامك، فهذا كنية الدخول فيها، فلا يكون ثمة فرق بين التكبير والسلام، التكبير والسلام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث يتعلق بمسألة التأمين، وهذا الحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد ومالك والدارمي والحميدي وابن أبي شيبة وابن الجارود وأبو يعلى وابن خزيمة البيهقي من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من طريق أبي صالح السمان وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، طريق ابن المسيب، من طريق همام، من طريق أبي يونس. والبخاري عليه رحمة الله تعالى أخرجه في 5 مواضع. أخرجه في كتاب الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين، باب جهر الإمام بالتأمين. وأخرجه في باب فضل التأمين، في باب فضل التأمين. وأخرجه في باب جهر المأموم بالتأمين. انتبهوا لهذه الأبواب لأنه يتعلق بها مسائل. وأخرجه في كتاب التفسير: باب قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأخرجه في كتاب الدعوات: باب التأمين. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام، أي قال آمين، أو بلغ مكان قول آمين، على ما سيأتي من الخلاف هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن. فأمنوا، أي فقولوا آمين. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وعند البخاري: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية عند البخاري أيضا: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. التأمين هو قول آمين، وهذه اللفظة حكى فيها أهل اللغة والشراح 5 لغات، أشهرها لغتان: المد والقصر مع تخفيف الميم. آمين هذا مد، أو تقصر، وحكى بعضهم التشديد آمين، واختلفوا في ذلك على 3 أقوال. ونقول هذا ليس تشعبا أو توسعا في أمور اللغوية، وإنما لأنه قد يقوله بعض المصلين. فذهب بعض أهل اللغة كما حذلك ثعلب وغيره أنها أصلا لغة شاذة وخطأ لا تصح، وإنما هي من لحن العوام. وذهب آخرون إلى أنها لغية وليست لغة، يعني رديئة. وذهب الطائفة إلى أنها لغة وتكون بمعنى قاصدين، آمين أي قاصدين إليك وإلى رحمتك وإلى عطائك، لكن قالوا لا تقال في الصلاة. بل حكى صاحب المنتهى وغيره أن الصلاة تبطل بذلك، أن الصلاة تبطل بذلك لو قال آمين. قيل إن آمين اسم من أسماء الله، هذا لا يصح. حكى هذا جملة من الشراح، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية لا بد لها من دليل. مما يتعلق بالتأمين أنه قد روي في بعض الأحاديث كما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما عند ابن ماجه وغيره: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وصحح هذا ابن خزيمة، وورد بمعناه أحاديث كلها لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها قد قواها بعض أهل العلم، وأن هذا مما حسد به اليهود أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. التأمين سنة في الصلاة وليس بواجب عند عامة أهل العلم، خلافا للظاهرية الذين قالوا بوجوبه على كل مصلي. روى إسحاق بن هانئ أحد كبار أصحاب الإمام أحمد عن الإمام رحمه الله أنه قال: آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فهذا أمر منه، والأمر أوكد من الفعل، والأمر أوكد من الفعل. كذلك قالوا: يستحب التأمين لكل مصلٍ سواء كان إماما أو مأموما، وهذا قول جمهور أهل العلم. أما تأمين المأموم فهذا ظاهر من خلال الأمر له في هذا الحديث وفي غيره، ومن خلال فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه غير حديث. وقالوا هذا هو المروي عن كافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في أنه يؤمن المأموم في صلاته. أما الإمام فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يؤمن لقوله: إذا أمن الإمام. قالوا: هذا دليل على أن الإمام يؤمن كالمأموم. قالوا: وهذا هو المروي عن أبي بكر وعمر، ومروي أيضا عن ابن عمر وابي هريره يقول عطاء: لقد كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن آمين، هم أنفسهم ومن وراءهم، حتى إن للمسجد للجة، حتى إن للمسجد للجة، يعني من الجهر بآمين. وهذا كما قلنا هو قول الجمهور. ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الإمام لا يؤمن، قالوا: ويفسر ذلك الرواية الأخرى، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قالوا: فتلك الرواية تفسر رواية إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. لكن الراجح والقول الأول، لأنه قد دل الدليل الصريح كما ورد في حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين يمد بها صوته، وفي رواية يجهر بها، يجهر بها. أما قولهم في تفسير الحديث إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا نعم فيه نظر، إذا كنتم أنتم تحملونه على الحديث الأول فالجمهور يعكسون ذلك، يقولون: نحمل أيضا هذا على قوله إذا أمن الإمام، وإن كان من حيث السياق والاستدلال نعم فالجمهور أسعد بذلك، من جهة أن قوله إن قوله إذا أمن الإمام أصرح في الدلالة على تأمينه، أصرح في الدلالة على تأمينه. وهذا ظاهر، كما أنهم قالوا إن الذي يطلب من الإمام أشد من ذلك وهو مسألة الجهر كما سيأتي، أما مسألة التأمين فهي عندهم يقولون ظاهرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، ما المراد بهذه الموافقة؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقيل: الموافقة بالقول، في اللفظ، وقيل: الموافقة بالوقت، وقيل: الموافقة بالإخلاص والقصد، وقيل: الموافقة بالاستجابة، يعني أثر هذا الدعاء أنه كما يستجاب للملائكة نعم فيوافق المأموم الملائكة في استجابة دعائه. وقيل كما ذكر ذلك ابن العربي في القبس وفي المسالك في شرح الموطأ، وقيل إن ذلك محمول على التجرد من القصد في هذا التأمين من الدنيا، تجرد من الدنيا بحيث لا يكون له أدنى قصد يريد به شيئا من أمر الدنيا، قال: فلا يمزجها بدنيا فإنها أقرب إلى الإجابة، فإنها أقرب إلى الإجابة. وأقرب الأقوال في الظاهر والله تعالى أعلم هو الموافقة في القول والوقت، الموافقة في القول والوقت. أيضا اختلفوا رحمهم الله تعالى في المراد بالملائكة، فقالوا عموم الملائكة، وقال الطائفة المقصود بهم الحفظة، وذهب آخرون إلى أن المقصود بهؤلاء الملائكة هم من يشهدون معنا الصلاة ويتعاقبون فينا العصر والفجر. ذهب ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن المقصود بذلك من يشهد الصلاة من الملائكة في السماء والأرض، من يشهد الملائكة، من يشهد الصلاة من الملائكة في السماء والأرض. يقول رحمه الله تعالى: وقد روى عبد الرزاق عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد. يقول ابن حجر: ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى. هذا الحديث أيضا يدل على فضل التأمين، وأنه سبب لمغفرة ما تقدم من ذنوب العبد. قالوا: وظاهر ذلك يشمل الصغائر والكبائر، إلا أن جمهور وعامة أهل العلم خصوه بالصغائر دون الكبائر، قالوا: لأن الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. كما أنه قد وقع في بعض النسخ الكتب، قالوا قد وقع في بعض نسخ ابن ماجه: وما تأخر ولا يصح. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن غفران ما تقدم وما تأخر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حديث دل على مغفرة ما تقدم وما تأخر من الذنوب لا يصح. حكى هذا ابن الملقن وغيره. قالوا: أيضا هذا الحديث يدل على عظيم لطف الله وكرمه ورحمته بالخلق في أن تكون هذه اللفظة اليسيرة سببا لمغفرة ما تقدم لك من ذنب، ولا شك أن هذا نعم من أوضح الأدلة على سعة رحمة الله وعظيم كرمه سبحانه وتعالى. من المسائل المتعلقة بالتأمين حكم الجهر به، اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول الذين قالوا يجهر بها الإمام والمأموم، وهذا قول الجمهور وقال به عطاء والأوزاعي الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول لمالك، بل هو قول عامة أهل الحديث. واستدلوا بقوله: إذا أمن الإمام. قالوا: ولا يمكن أن يعلم تأمين الإمام إلا بالجهر، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى باب جهر الإمام بالتأمين. كذلك استدلوا بحديث وائل الذي سبق في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين يمد بها صوته، يمد بها صوته. قالوا: هذا أيضا دليل على الجهر. كذلك ما سبق في أثار عطاء: أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون آمين أو يجهرون بآمين هم نعم وإمامهم. البخاري رحمه الله تعالى استدل على الجهر بالنسبة للمأموم بقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا آمين، وعليه بوب باب جهر المأموم بالتأمين، فهو ذكر بابين في الجهر، بابا للإمام وبابا للمأموم. يقول ابن المنير مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد ذلك. فهذا وجه المناسبة بين تبويب البخاري والاستدلال بالحديث. يقول ابن رشيد السبتي تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال إذا قال الإمام فقولوا، فقابل القول بالقول، والإمام إنما قال ذلك جهرا، فكان الظاهر الاتفاق في الصفة، بمعنى أن المأموم أيضا يجهر، على أن من أهل العلم من قال إن هذا الاستدلال فيه نظر، وأشار إلى هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح، قالوا لأنه يدل على مطلق القول وليس فيه تعرض لمسألة الجهر أو غيرها. لكن وجه الاستدلال من جهة أنه قابل القول بالقول، وأنه لا يتصور أن يعلم المأموم جهر إمامه وأن يجيبه أن يوافقه إلا إذا جهر. القول الثاني في المسألة إخفاء التأمين، وأن المأموم والإمام لا يجهران به، وهذا هو مشهور مذهب الحنفية وقول عند المالكية وقال به طائفة. القول الثالث التفصيل، فقالوا يخفيه المأموم ويجهر به الإمام. قالوا الإمام الأدلة ظاهرة في جهره به، أما المأموم فليست بصريحة، لكن كيف يصنعون بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبالأثار التي حكيت كالإجماع على جهر المأموم والإمام. ولهذا أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في الرد على هذا القول، في من ذهب إلى رد السنة الصحيحة الدالة على الجهر بالتأمين بالنسبة للإمام والمأموم على حد سواء. يقول أبو داود فيما ينقل عن الإمام أحمد يجهر الإمام حتى يسمع كل من في المسجد. يقول أبو داود وكان مسجده صغيرا، لأنه في المساجد الكبيرة لا يتأتى هذا. يقول حرب الكرماني سمعت أحمد يجهر بآمين جهرا خفيفا رقيقا، وربما لم أسمعه يجهر بها. قال إسحاق يجهر بها حتى يسمع الصف الذي يليه، قال ويجهر بها كل صف حتى يسمع الصف الذي يليهم حتى يؤمن أهل المسجد كلهم بل حكي فيه كما ورد في أثر عطاء أن للمسجد لجة، وحكي عن ابن الزبير نحو هذا، فدل كل هذا على عموم الجهر بالنسبة للإمام والمأموم. كذلك قالوا هذا في الصلاة الجهرية دون الصلاة السرية، كما أن المنفرد قالوا إن جهر بالقراءة جهر بالتأمين، وإن أسر بالقراءة أسر بالتأمين، أسر بالتأمين. من المسائل المتعلقة بالتأمين أيضا، وهي مما دل عليه هذا الحديث، متى تقال آمين؟ قالوا أما الإمام والمنفرد فهذا ظاهر أنه يقولها إذا انتهى من قوله ولا الضالين، وأما المأموم قالوا ظاهر الحديث يدل على أنه يقول ذلك بعد إمامه، لأنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا فرتب ذلك بالفاء، فدل على أن تأمين المأموم يكون عقب تأمين إمامه. لكن هذا الظاهر تفسره رواية أخرى في قول عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فدل على أن تأمين المأموم بعد هذه الآية، وعلى هذا يكون موافقا لتأمين إمامه في الوقت فيؤمن معه. قالوا وبهذا يقترن في وقت واحد تأمين الإمام والمأموم والملائكة. قالوا لأن التأمين إنما هو لقراءة الإمام لا لتأمينه، فأنت تؤمن على قراءته لا على تأمينه، فكيف يكون تأمينك بعده؟ قالوا ولهذا لا يشرع موافقة الإمام لمأمومه في شيء من الصلاة إلا هذا الموضع، لا يشرع موافقة المأموم لإمامه في شيء من الصلاة إلا في هذا الموضع. دلت بعض الأحاديث والآثار على فضيلة إدراك التأمين، وأن المأموم إذا أتى إلى الصلاة فليحرص على إدراكها. البخاري رحمه الله تعالى في باب جهر الإمام بالتأمين علق عن أبي هريرة مجزوما قوله وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفوتني بآمين، لا تفوتني بآمين. قال ابن رجب يدل على فضل شهود المأموم مع إمامه آمين. وروي عن أبي الدرداء أنه سمع إقامة الصلاة فقال أسرعوا بنا ندرك آمين، أسرعوا بنا ندرك آمين. وقد قال وكيع من أدرك آمين مع إمامه فقد أدرك معه فضيلة تكبيرة الإحرام. وهذا كل كلام لابن رجب. قال رحمه الله وأنكر الإمام أحمد ذلك، وقال لا تدرك فضيلة تكبيرة الإحرام إلا بإدراكها مع الإمام. والكلام في مسألة فضيلة إدراك التكبيرة للإحرام فيها أقوال كثيرة، حتى إن من أهل العلم قال من دخل مع إمامه قبل أن يركع، وهذا أوسع الأقوال، فقد أدرك فضيلة تكبيرة الإحرام. ومنهم من قال لابد أن يوافقه فيكبر بعد تكبيره مباشرة، وهذا أضيق الأقوال. ومنهم من قال يدرك تكبيرة فضيلة التكبيرة الإحرام مع إمامه ما لم يشرع في الفاتحة، ولعل هذا أقرب ما قيل. قالوا كذلك لا يستحب أن يصل آمين بذكر آخر، كأن يقول آمين يا رب العالمين. قالوا لأنه لم تأتي به السنة. وقد روى البيهقي من حديث وائل بن حجر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رب اغفر لي آمين، لكن هذا حديث باطل منكر، مع أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال في الأم فإن قال آمين رب العالمين كان حسنا، لكن هذا لا دليل عليه. قالوا كذلك لا يستحب أن يقدم على التأمين دعاء، كأن يقول اللهم آمين أو اللهم استجب آمين. وإن استحب هذا بعض السلف لكن لا دليل عليه، وإنما يقتصر على اللفظ الذي ورد فقط دون غيره. كما أنهم قالوا أن ظاهر الأحاديث تدل على أنه يصل التأمين بالفاتحة من غير سكوت، خلافا لمن قال بأنه يفصل بين الفاتحة وبين التأمين بسكوت يسير ليفصل بين القرآن وغيره، ليفصل بين القرآن وغيره، وهذا لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين بالتعقيب بلا سكوت. أيضا استدل أهل العلم رحمه الله تعالى بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ووجهه أنه لا تأمين إلا بقراءة الفاتحة، أنه لا تأمين إلا بقراءة الفاتحة. كذلك قالوا لما كان المأموم مأمورا بالإنصات لقراءة الإمام ومأمورا بالتأمين على قراءته لم يكن عليه قراءة، فهذا مما استدل به على عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. هذه مسألة طويلة. قالوا لأنه إذا أما على الدعاء فكأنه دعاء، استدلوا بما قال به أكثر أهل التفسير في قصة هارون وموسى، قال قد أجيبت دعوتكما، قالوا أحدهما دعا والثاني أمن، على أن هذا فيه نظر من جهة أنه لا يقطع بذلك، وإنما هي مطلق آثار. بل قال بعض المالكية وما الذي يمنع أنهما دعيا جميعا، فالاستدلال بذلك على إسقاط وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لا وجه له من هذه الحيثية، لا وجه له من هذه الحيثية. والكلام في هذه المسألة طويل. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على تفضيل الملائكة على صالح البشر. كيف هذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قيد المغفرة للعبد أن يوافق قوله قول الملائكة. قالوا هذا دل على فضلهم عليه، وهذه مسألة أيضا طويلة نعم بلا فائدة، بل حكى بعض أهل العلم فيها 7 أقوال أو 7 أقوال. وابن تيمية رحمه الله تعالى حينما سئل عن ذلك نعم قال الملائكة نعم أفضل باعتبار البداية من حيث الحال التي هم عليها الآن، فهم من حيث الابتداء أفضل، ومن حيث كمال النهاية إذا دخل المؤمن الجنة نعم فهو أفضل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. يقول هل تصح الصلاة خلف المسبوق؟ كيف يعني المسبوق تجعله إماما لك؟ يصح، فتصح الصلاة على وجهين، يعني أن يكون مأموما في أول صلاته وإماما في آخر صلاته، لا بس. أشار إلى هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الصلاة خلف إمام لا يتم الركوع ولا السجود إذا كان يخل بالطمأنينة، بمعنى لا يبلغ العبد أن يأتي بأذكار الركوع والسجود أو هيئة الركوع والسجود التي يصدق بها وصف الهيئة أو عليها وصف الهيئة، فإن الصلاة خلفه لا تصح. وعلى هذا ينوي الإنسان الانفراد نعم أو يقطع صلاته ويستأنف يصلي خلف إمام آخر. هذا السؤال عن حديث عائشة بالأمس في حديث مرض النبي عليه الصلاة والسلام، بأن حديث عائشة رضي الله عنها خارج عن محل النزاع، لأن الصحابة إنما اقتدوا بأبي بكر وأبو بكر مقتد بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليس من ذلك، متى ما قيل وترجح وهو قول جمهور الشراح أن الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر أيضا قائم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو قائم يقتدي بجالس، فكيف يكون خارجا عن محل النزاع؟ وهو الذي رآه كما قلنا جملة من أهل التحقيق ناسخا لما تقدمه من الأحاديث.